الأقصى.
نصنع الحياة.
نصنع الحياة. نصنع الحياة.
برنامج مساء ملون بعد قليل.
كله خير وحب يطوف مثل الطير يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون برنامج اجتماعي تربوي منوع يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مساك
أسعد الله مساءكم بكل الخير والبركة مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الإطلالة المسائية الجديدة من برنامج مساء ملون.
بلادي أحلى من أحلى صبي
ويا رب دايما مساء الخير والبركات السعادة والأمان الذي نتمناه ونرجوه لكم مستمعينا الكرام في كل وقت وفي كل حين ومهما كانت الظروف. ودائما النصيحة التي نقدمها لكم مستمعينا الكرام ونقدمها لأنفسنا بكل تأكيد أن تستودع ربنا، أن تستودع الله عز وجل في حبك أو في أي عمل تقوم به وكل شيء تخاف عليه في هذه الحياة، كل شيء بتخاف عليه من الغياب، وربما هذا الاستوداع هو من أكثر الأمور المطمئنة جدا، هو الوحيد الذي لا تضيع عنده الودائع. عشان هيك دايما بنحكي أصبر لو لسه ما حسيت بالعوض وقلبك موجوع، كل شغلة بتيجي في وقتها، دايما اطمئن بالله عز وجل، الوقت كفيل بأنه يداوي وجعك وينسيك حزنك حتى لو ما نسيته، كفيل أنه يخليك تتعايش معه. ربنا خالق كل شيء وعكسه في هاي الحياة، زي ما حسيت بالحزن والوجع بكل تأكيد رح يحسسك بالفرح والجبر، وقريب جدا، بس أصبر وتأكد أنه ربنا ما بينسى حد في هاي الحياة.
لست ممن قال كان أبي، بل قلت للأكوان هانذا، عزم وإصرار ملا قلبي، لم يثبني قول لذاك وذا.
بأي لحظة ربنا رح يجبر خاطرك ويعطيك اللي بدك إياه، بأي لحظة ممكن حلمك يتحقق والإشي اللي كنت مفكره مستحيل رح يصير واقع أمامك، بأي ثانية بتمرق بحياتك ممكن يتغير كل إشي لصالحك. أحسن الظن بربنا وما عليك بالباقي، الدنيا بكل ما فيها أهون عند ربنا من جناح بعوضة، وبالتأكيد مش رح يصعب عليه حلمك وأمنياتك في هذه الحياة.
ما كنت أسمعهم فذاك أنا حرم طليق واثقا أبني. أنا
إذن دايما كون واثق بالله عز وجل وكل أمورك بإذن الله ستجد لها حل بحول الله تعالى. عديد المواضيع سنكون معها في مساء ملون لهذا اليوم، وبالتأكيد نسعد باستقبال مشاركاتكم في كل موضوعاتنا على رقم 0599734424 أو بالتعليق معنا عبر البث المباشر لحلقة اليوم. موضوعنا الأول: التواصل في العملية التربوية بين الأسرة والمدرسة. في كتير من الأهالي مستمعينا الكرام بمجرد ما تبدأ المدرسة، يبدأ دوامهم الصباحي أو حتى المسائي، بيخلوا مسؤوليتهم من أبنائهم بشكل كبير جدا. خلص هو في المدرسة، المدرسة تتحمل كامل المسؤولية، كامل التفاصيل، كل شيء بتعلق بابننا في المدرسة. لكن الأهل، الأب والأم، يعني في كتير من الآباء والأمهات للأسف بيخلوا مسؤوليتهم بشكل كبير جدا، ما بيسألوا عن أبنائهم في داخل المدرسة، ما بيعرفوا ابنهم شو الدروس اللي عليه مثلا اليوم، ما بيعرفوا إذا ابنهم عمل شيء سلوكيات خاطئة في المدرسة أو لا. أحيانا يكون الخلل من الأهل بأنهم ما بتواصلوا مع المدرسة أولا بأول، ما بتواصلوا مع أستاذ ابنهم ومعلمة بنتهم أولا بأول، يعرفوا كيف مستوى ابنهم في داخل المدرسة، يعرفوا هل هناك أخطاء مثلا أو سلوكيات خاطئة يرتكبها الابن في داخل الفصل وداخل المدرسة. وأحيانا يكون الخلل من قبل المدرسة نفسها في حال قيام الطفل مثلا بشيء معين، بأمر ربما يضر بصحة الطفل وبحياة الطفل، ممكن المدرسة ما تتواصل مع الأهل ويبقى هذا الموضوع في داخل المدرسة وانطوى عليه في داخل المدرسة. اليوم بكل الأحوال مستمعينا الكرام يبقى اللوم الأكبر على الأهل، إنك وديت ابنك على المدرسة مش معناته إنك أخليت مسؤوليتك تجاهه. يجب أن يكون هناك متابعة دورية ومستمرة من قبلك وبينك وبين المدرسة، بينك وبين الأستاذ. رح نحكي عن هذا الموضوع مستمعينا الكرام، أين يبدأ وأين ينتهي دور الأسرة في العملية التربوية. سنتحدث في هذا الموضوع خلال هذه الحلقة مع دكتورة حنان الحاج أحمد، الناشطة المجتمعية والتربوية. أما موضوعنا الآخر في هذه الحلقة، مشكلة بنواجهها في بيوتنا كلنا مستمعينا الكرام نتيجة انتشار التكنولوجيا بشكل سريع جدا. كل شخص في داخل البيت حامل جواله على مواقع التواصل، على الألعاب الإلكترونية وغيرها الكثير من هذه الأمور. نتيجة لكل ذلك ربما تعيش المنازل في حالة صمت مطبق نتيجة لانتشار الهواتف وسماعات الأذن. الأب بينادي على ابنه، بيكون حاطط السماعات على أذان على الدينيه ومش سامع أبوه شو بيحكي، فتعيش المنازل في حالة صمت. مستمعينا الكرام، ضعف التواصل البشري بين الأب وابنه، الأم وبنتها، الإخوة مع بعضهم البعض في داخل الأسرة، مما ينتج عنه بالتأكيد المشاكل المجتمعية التي لا حصر لها، وبالتالي غياب الحوار اللي يعتبر هو الأساس العملية الاجتماعية الناجحة في داخل بيوتنا والاستقرار في داخل بيوتنا. سؤالنا لكم مستمعينا الكرام، وأكيد أنتم عايشتوا مثل هذا الجو، هل تعيش منازلكم، اوصف لنا حال البيت اللي انت عايش فيه، هل تعيش منازلكم في حالة صمت نتيجة لانتشار الهواتف وكل شخص بيكون مشغول بهاتفه؟ نستقبل رسائلكم على رقم 0599734424. إلى الموضوع الأول في هذه الحلقة، التواصل في العملية التربوية بين الأسرة والمدرسة. معي عبر الخط الهاتفي دكتورة حنان الحاج أحمد، الناشطة المجتمعية والتربوية. دكتورة حنان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نرحب بك معنا في هذا المساء، ويا رب مساء الخير والبركات عليك.
الله
يخليك يا رب. دكتورة حنان، زي ما بتعرفي العام الدراسي بدأ وكتير من الأهالي بكل أسف بمجرد ما يبدأ دوام ابنهم بيخلوا مسؤوليتهم بشكل كبير جدا تجاه ابنهم، وتبقى وكما يقول الأهل أنه يبقى الدور اللاحق بعد ذلك هو دور المدرسة في كافة التفاصيل. سأناقش معك هذا الموضوع وهذه التفاصيل، لكن بعد رفع أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
صوت الأقصى 106.7 FM.
أجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام، وأيضا أجدد الترحيب بضيفتي عبر الخط الهاتفي دكتورة حنان الحاج أحمد، الناشطة المجتمعية والتربوية. دكتورة حنان بنرحب فيك من جديد.
أهلا وسهلا فيك.
الله يبارك فيك يا رب.
إذاعة كلمة الحق وصوت الحق وصوت التربية وصوت الترابط مع المجتمع، حياك الله يا
رب. الله يبارك فيك يا رب. دكتورة حنان، يعني ربما تشير كل الدراسات إلى أن التواصل بين الأهل والمدرسة له أثر على المستوى التحصيلي للطلبة، بحيث أنه فعلا الطلبة اللي أهاليهم هناك تواصل ما بينهم وبين المدرسة بشكل متواصل تحصيلهم الدراسي أعلى. نريد أن نعرف منك ونتحدث ونتناقش في هذا الموضوع، أي أين يبدأ وأين ينتهي دور الأسرة في العملية التربوية، خاصة بأنه دائما التربية مرادفة للتعليم، ولربما التربية أهم من التعليم في كثير من المواقف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على رسول الأمين. بداية أتقدم بالتهنئة إلى مجتمعنا الفلسطيني، المجتمع الصامد الصابر في بداية العام الدراسي، وإلى إذاعة الأقصى الغالية بداية هذا العام، وأقول لكم كل عام وأنتم بخير. اللهم يا رب انهي هذا العام الدراسي بتفوق طلابنا، وان يكونوا كصفة الحفاظ من اوائل هذه الارض المباركة باذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، يعني نحن هنا في قطاع غزة يعني مجتمع متحمل للكثير من الصعاب، ومجتمع قادر على التواصل رغم الحصار ورغم كل ما يدور ضدنا من عوامل، لكن نقول الحمد لله أوائل طلابنا وأوائل مدارسنا ومتابعاتنا لهذه العملية التعليمية. تحية أيضا إلى وزارة التربية والتعليم التي بدأت هذا العام الدراسي بشيء جديد، وهي مسابقة بين المدارس أيهم أفضل مدرسة لاستقبال العام الدراسي، ونشطت المديرات الحمد لله في الترحيب في الطلاب وفي تهيئة الظروف لهم. بالنسبة لموضوع إن أختي الكريمة، أولا تبدأ العملية التعليمية بمتابعة الأهل، ولا يمكن أن تنجح هذه العملية بطرف واحد، المعلم يسانده الأهل. إذا لم يكن هناك تواصل ومتابعة من قبل الأهل للطالب، أولا حيخرج طالب شخصية ضعيفة، ليس الهدف أن احنا نوصل درجاته أن يطلع هو الأول أو التقدير الامتياز، وهناك عوامل تحيط بهؤلاء الطلبة. نحن نقول للآباء ونقول للأمهات، العملية التعليمية لها شقين، الشق الأول هو الأسرة والأب والأم، والشق الثاني هو المدرسة والتعليم. وإذا لم يكن هناك تعاون وتواصل بين الأسرة وبين المدرسة، لا يمكن أن تتم العملية التعليمية ولا يمكن أن تتم العملية التربوية. وتبدأ هذه العملية بالتواصل في بداية العام الدراسي. هناك يذهب ولي الأمر، وأنا أحبذ في مدارس الذكور أن يذهب الأب، وفي مدارس الإناث أن تذهب الأم. لماذا؟
جميل.
لأن شخصية الطالب تقوى بوجود القدوة وهي الأم أو الأب. ما تروحش الأم على مدارس البنين، لأنه الطفل يتحرج من وجود الأم تقريبا في هذه المراحل، وخاصة لما يكون في مرحلة كبيرة. مرحلة ابتدائية ماشي، لكن الصحيح كتربية وكنظام تربوي أفضل أن يذهب الأب في بداية العام الدراسي مع ابنه.
جميل.
والأم بعد ذلك، مش مشكلة لو هي تابعت، لكن بداية في بداية العام الدراسي يذهب الأب حتى يثبت شخصية الطفل ويقوي شخصيته بوجوده مع المعلمين.
طيب، في هذا اللقاء الأول دكتورة بين الأهل وبين المعلم، بين والد الطفل أو والدة الطفلة مع مدرسيهم، ماذا يجب أن يكون هناك يعني حديث بين الطرفين؟
نعم صحيح، أول الحديث الذي يدور يبدأ بالأهل ويقول للمعلم ولمديرة المدرسة وللمعلم، هذا الابن هو ابنكم كما هو ابني، ونحن الاثنان مسؤولان عن تربيته وتعليمه. ما يحدث في المدرسة يجب أن نكون نحن على علم به وعلى تواصل سريع، لا أن نسلم الطفل للمدرسة ونقول السلام عليكم، لا، يجب أن تعرف المدرسة أن هذا الطفل متابع من والدين تهمهم المسؤولية وهم مسؤولان عن هذا الطفل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يجب على الأسرة أن تبلغ إدارة المدرسة والمديرة بأي تواصل، لابد أن يكون هناك تواصل، وخاصة الآن صار فينا الحمد لله تواصل إلكتروني ومواقع إلكترونية للمدارس، في حالة تأخرنا إرسال تعاليم المدرسة أول بأول على مواقعنا، ونحن قادرين على التواصل. في حالة أن الأهل ما بيعرفوش، الحمد لله البيوت لا تخلى من هم قادرين على التواصل الإلكتروني مع المدرسة. الحاجة الثالثة، كل مدرسة لها حسب ظروفها لها يوم لأولياء الأمور، لا تغيب الأم ولا الأب مهما تكون الظروف، عن المدرسة في هذا اليوم، لا تغيب، لأنه مش المدارس مش مفتوحة إلنا كل يوم نذهب لنسأل عن الطالب. هناك عملية تعليمية منتظمة، وهناك مديرات المدارس مكلفة من وزارة التربية والتعليم بتحديد يوم لدخول أولياء الأمور للمدارس. إلا في حالة وجود لا قدر الله إشكالية يذهب الأهل إلى المدرسة. الحاجة المهمة يا أختي واللي لازم أولياء الأمور يفهموها، ألا يتدخلوا في العملية التعليمية في المدرسة. هذه أهم وسيلة من وسائل نجاح الطفل. بيجي بروح بقول لك الولد المعلم ما كتبش صح، الواجب مش عارف ايش فيه، الامتحان انا ابني حل الامتحان 100%، المعلمة حطت له درجة اقل منه، سيبوا العملية التعليمية. هناك من في المدرسة قادرين على سير العملية التعليمية، وانا من واقع شغلي في وزارة التربية والتعليم سابقا، ومن عملي في كافة مدارس وزارة التربية والتعليم، لأني أنا كنت مدير دائرة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، ودخلت إلى أغلب المدارس، كان يضعف دور المعلم والمدير أيضا تدخل الأهل الغير واعي في العملية التعليمية.
جميل جدا،
مهمة جدا. عليك الأب، عليه توصلك أنت الواجب، لازم تكون يدك بيد الابن في حل الواجب. أنا بقول المرحلة ياخذ من الصف الأول لغاية سادس، أي لغاية سادس نهاية المرحلة الابتدائية، لا يترك الطفل أبدا. ما تقوليش أنا معتمد على المدرسة، المدرسة ستنجح بوجودك، أما لحالها لا.
جميل جدا. حتى في بعض الأحيان ربما دكتورة بعض الأهالي يعني يلقي كامل المسؤولية على عاتق المدرسة، وبيكون الأب يعني في كثير من الأحيان في مواقف مرت إنه ما بيعرف ابنه في أي صف أساسا، فربما هذا الشيء يعني بداية في العملية التربوية.
من واقع خبرتي في المدارس، يعني أنا في وزارة التربية والتعليم يعني خضت معلمة ثم مديرة ثم رئيس قسم ثم دائرة التعليم الخاص، يعني كل اللي أنت تفضلت فيه أنا شفته وشفنا وحلينا مشاكل أهل، يعني عفوا أهل يعني إلى درجة عالية من العلم، وفي الآخر ابنه ما بعرفش يكتب، بقول لك المدرسة، طب أنت وين؟ أنا في المدرسة معاه 6 ساعات ومعك في البيت أكثر من عندي، لكن أنا بخليش مسؤوليتي. وأيضا أنت الأهل لازم تكون مسؤوليتهم معانا حتى لا نتركه، هي واحدة. الحاجة الثانية، لا تكتب كلمة واحدة على دفتر ابنك تسيء للمدرسة ولا العملية التعليمية. إحنا بنشوف آباء متعلمين مع الأسف وفي درجة عالية وبيكتب أشياء وملاحظات لا تليق بالعملية التعليمية، وبالتالي هو بيضعف دور المدرسة في عند ابنه، وبالتالي لم يعد للمدرسة مكان عند الطفل. لكن أنا بقول للطفل لا، هذه مدرستك، هذه مديرتك، هذول معلماتك، إذا أنت بتخطئ أنت بدك تتحمل مسؤولية الخطأ هذا، وأنا مش حاجة على المدرسة معاك أبدا، أنا حكون مع المدرسة ضدك. كلمتين هذولا لا يمكن الطفل ينساهم، من الروضة، هذا الكلام إحنا بنغلطه في الرياض. حتى يصل إلى المرحلة.
طيب دكتورة حنان، في هذا الموضوع بالتحديد في إطار التواصل ما بين الأهل والمدرسة، يعني هل تؤيدي أن يقوب مثلا هناك مجموعة عبر الواتساب مثلا يتم التواصل فيها بين المعلمة وبين الأم أو الأب، بحيث إطلاعهم بشكل دوري ومستمر على مثلا السلوكيات الخاطئة التي من الممكن أن يرتكبها الابن في داخل الفصل أو المدرسة؟
نعم، اولا اختي الكريمه، بالنسبه للسلوك وبالنسبه لغرس هذه القيم، الطفل مراه بيته.
نعم،
الطفل مراه بيته، اذا اجانا الطفل سلوكه وقيمه وقدوته امامه والديه، كل هذا احنا بنشوفه مراه، بنشوفه مراه في الطفل وفي المدرسه. اذا لم يكن هكذا الطفل، فهو حيتعبنا، احنا حنصير نعلم ونربي، وهذه مأساة. وهذا اللي بيصير في نسبة كبيرة جدا من أطفالنا. المعلم الله يعينه، نرفع له ألف تحية عسكرية كمان لمعلم فلسطين، يتحمل يعني كل مشاكل المجتمع اللي احنا بنعيش فيها وحصارنا وغيره، وكمان بنبعث له طفل ليس لديه إلا من رحم ربي طبعا، فيش عندهم سلوك طبعا، في سلوكيات كل كنت تعرفيها إيش هي في داخل الصفوف، لسه بدنا نصير نعلم هذا صح وهذا خطأ وهذا حرام وهذا، ما يجينا جاهل. أنا علي أعلمه وإيد بإيد ولي الأمر عشان تتم العملية التعليمية. ولما يصير أي إشكالية على طول، فيش ولا كلمة عند الأب، المدرسة، المديرة، المعلمة، يا أخي تعالوا قفلك في الصف ربع ساعة. أتحدى أي أب بيتكلم على المدرسة يقدر يوقف في مع معلمة الصف الأول اللي جايها طفل بيبكي، جايها طفل مش عارف وين هو رايح، جايها طفل أمه حضرتها الله أعلم إيش بتسوي في البيت وسايباه وجايباه يبكي من أول اليوم، والله رحت على الصفوف الطفل من أول ما يدخل لغاية ما ينتهي الدوام هو بيبكي. طب وين أمه؟ وينها؟ وينها؟ هذه أختي يعني هذا تحميل أكثر من اللزوم على المعلم. المعلم وراء منهاج دراسي، في وراء مناهج، يعني في عنده تدريب لأنشطة ووسائل تعليمية، وعنده كتب بده يتابعها، وعنده طلاب، وغير الكثافة الصفية اللي بيوصل عدد الطلاب في الصف إلى 65 و55. هذه يا أختي مش سهلة،
بالتأكيد
الناس متسهلة التعليم، لأنه إحنا في فلسطين العالم الوحيد اللي في العالم عندنا كثافة صفية. أنا أخذت الدكتوراه من لبنان ورحت شفت مدارسهم 20 و25 طالب، حتى عندنا المدارس الخاصة امتلأت.
نعم نعم، ولربما هذا يفرض مسؤولية أخرى تجاه الأهالي بأن يكونوا على متابعة دورية ومستمرة مع المدرسة التابعة والموجود فيها ابنهم، يعني حرصا على سلامة الابن، حرصا على تفوق وذكاء ابنهم في داخل المدرسة. أشكرك جزيلا دكتورة على كل هذه النصائح وهذه المعلومات التي قدمتها في هذه الحلقة. دكتورة حنان الحاج أحمد، الناشطة المجتمعية والتربوية، كنت معنا والحديث عن التواصل في العملية التربوية بين الأسرة والمدرسة. أتابع معكم مستمعينا الكرام، وصلتني العديد من المشاركات حول هذا الموضوع، أحاول قراءة بعضها ومن بعد ذلك سأنتقل إلى الموضوع الآخر في هذه الحلقة. أبو حسام الجيار عبر البث المباشر يقول: أخت دعاء بارك الله فيكم على طرح مثل هذا الموضوع المهم بل والحساس أيضا بدون شك، وبصفتي كمعلم متقاعد فإن التواصل بين المدرسة وولي أمر الطالب مهم جدا في إنجاح العملية التعليمية ونجاح الطالب في المدرسة. يبدأ هذا التواصل من ولي أمر الطالب من لحظة دخول الولد أو البنت المدرسة، بحيث تكون هناك زيارة ولو أسبوعية لمتابعة أحوال الابن أو الابنة النفسية والتعليمية ولعلاج أي مشاكل إن وجدت في لحظتها. أما دور المدرسة فهو لا يقل أهمية عن دور ولي الأمر، بحيث يتم عقد لقاءات ولو كل أسبوعين أو كل شهر مع أولياء الأمور لإطلاع الأهل على أي مشكلة لدى الأبناء ومحاولة وضع الحلول المناسبة لكل مشكلة، وبخاصة أنه لا أحد في مجتمعنا إلا يمتلك جهاز جوال، وهذا بشأنه سيسهل التواصل بين الأهل والمدرسة أولا بأول. وختام من أقول بأن العلاقة بين المدرسة والأهل هي كالمقص، بمعنى المقص لن يعمل إلا إذا كان الطرفين فعالين وبحالة جيدة. وشكرا، شكرا يا أبو حسام.
يونيفورم جنان شغل ستاير واليا أستان داير داير.
رسالة أخرى: من الضروري الحرص على حضور جميع المناسبات التي تدعو فيها المدرسة الأهل ليكونوا بجانب أبنائهم. وأيضا من الرسائل مستمعينا الكرام التي وصلت رسالة تقول: يجب أن يحرص الأهل على عدم مدح أبنائهم أمام معلميهم، قد يؤدي هذا إلى بعض المشكلات النفسية بين الطفل والمعلم، فقد يشعر المعلم أنه غير قادر على تعليم الطفل، مما يسبب ضغط المعلم على الطفل بسبب توقعاته الزائدة تجاهه.
في السليم معلش بقى في الكلام.
طيب، أكتفي بهذا القدر من رسائلكم في هذا الموضوع، وأستقبل رسائلكم في موضوعنا الآخر الذي نتحدث فيه مستمعينا الكرام، وبسؤالنا لإلكم عن: هل تعيش منازلنا في حالة صمت نتيجة لانتشار الهواتف وسماعات الأذن وضعف التواصل البشري؟ سنناقش هذا الموضوع مع الأخصائية الأستاذة صبرين الشاعر، وهي معي الآن عبر الخط الهاتفي. أستاذة صبرين، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك معنا في هذا المساء، يسعد مساك يا رب.
أهلا وسهلا فيك جميعا.
الله يخليك يا رب. أستاذة صبرين، يعني أبدأ حواري معك بهذه الرسالة التي وصلتني. السلام عليكم، بخصوص الموضوع: نحن عائلة واحدة تعيش في 3 طوابق، لكن تمضي علينا أشهر لا نرى بعضنا البعض إلا في المناسبات، الكل مشغول بهاتفه، حتى عندما نتواصل مع بعضنا البعض عن طريق الهاتف مواقع التواصل الاجتماعي أفقدتنا الود والحنان والرحمة والألفة والترابط الأسري، كل شخص مشغول بعالمه الخاص. لربما هذه الرسالة وصلتني أستاذة صبرين، ويمكن حال كتير من البيوت اليوم كهذا الحال بكل أسف. كيف أثرت التكنولوجيا على علاقاتنا الاجتماعية بين الأب وابنه، بين الزوج وزوجته، بين الإخوة مع بعضهم البعض في داخل البيت الواحد، تعقيبا على هذه الرسالة؟
يعني هو في حقيقة الأمر، يعني الرسالة أوجزت الكثير من الآثار السلبية للتكنولوجيا واستخدام الهواتف في العلاقات على العلاقات الاجتماعية.
نعم.
يعني الإنترنت بشكل عام والهواتف واللابتوب أو أي جهاز بوصل الإنسان إلى استخدام شبكات الإنترنت، يعني أصبحت حاجز أو يعني خلقت نوع من الحواجز الاجتماعية والنفسية والروحية بين الأفراد، سواء كانوا في نفس البيت أو في نفس المجتمع أو حتى في نفس المنطقة السكنية، حتى تكاد في نفس البيت. يعني إحنا ممكن نقول عن أخ وأخته، أب وأبنائه، زوجة وزوجها، أو زوج وأبنائه، زوج وزوجته. يعني هذه الحواجز التي خلقتها الجوالات أو خلقها الإنترنت حواجز هي نفسية واجتماعية صعب انها حاليا انه الانسان يتخلص منها، لانه احنا بنعرف انه الانترنت اصبح ادمان، والادمان الانترنت يضاهي ادمان المخدرات، لان له اعراض وله سلوكيات يكتسبها الشخص من خلال ممارسته على الجوال او على شبكات التواصل. بالنسبه للاثر، الانترنت كما يعني الجميع بيعرف له اثر سلبي وله اثر ايجابي، وهو سلاح ذو حدين. فلازم الإنسان في أثناء استخدامه للإنترنت يعني يكون يعني متوازن في استخدامه، متوازن في كيفية التواصل مع الآخرين. يعني مثلا أنا بدي أحكي عن منازل أو بيوت، يعني يكاد أبنائها أو بناتها إنهم يعني يجلسوا جلسة واحدة معا على وجبة إفطار أو غداء أو عشاء. هنا بيجي دور الأهل أو دور الأم أو دور الأب أو دور الأسرة كأسرة، إنه في أوقات أسرية يعني لازم إنه إحنا نلمي الجوالات من إيدينا، لازم إنه نستثني فيها الجوالات.
نعم.
يعني مثلاً إحنا الحين لما بيجي ضيف على أي بيت في غزة أو في غير أو في أي بيت في يعني العالم كله أشبه في بعض في هذه الظاهرة، أول شيء بيطلب كلمة الواي فاي تبعت الإنترنت،
صحيح،
زائر للبيت. هذه يعني ظاهرة، يعني ظاهرة سلبية، يعني أنت بالنهاية ممكن إنه آخر في ناس بيحتاجوها، لا مانع من ذلك، ولكن إنه مش منطق أنت تكون في جلسة جماعة داخل بيت أو في جلسة جماعة حتى داخل مقهى أو على بحر قاعد أو في أي مكان والجوال في إيدك، أنت في النهاية طالع لحتى تشوفهم، لكن إنه أنت في عالم آخر، عالم الإنترنت. نفس الشيء في البيت، يعني بالضبط إنه على الغداء ما بتلاقي حد بيبعد واحد اثنين من الأسرة، يمكن الأب والزوجة لحالهم، على العشاء نفس الشيء، الكل مسكر على نفس الغرفة، الكل قاعد على جواله ليل نهار. هذا كله أثر على المنظومة الأسرية، أثر على طبيعة العلاقات داخل الأسرة، اللي هي العلاقات اللي هي علاقة الود، علاقة الرحمة، علاقة التواصل. في النهاية الأسرة يعني فيها قنوات تواصل، كل العلاقات الاجتماعية يكون فيها قنوات تواصل. الجوالات والإنترنت وسماعات الأذن لها تأثير سلبي على قنوات التواصل داخل الأسرة، وفيما بعد سلبي على الشخص نفسه. أنا لما الإنسان أو الطفل أنا أعوده من هو طفل صغير لأنه هو بعيط، أنا كست بيت أو ربة بيت عندي شغل وبدخل شغلي، فبروح بأدي ابني الجوال يبرد عليه، سواء يلعب في الألعاب الإلكترونية أو يحضر يوتيوب يحضر فيديوهات،
بكون قاعد عليه ساعات والأم مبسوطة أنجزت شغلها وخلصت شغلها،
الطفل بعيطش إنه خلص مالها عنها، إنه هي عملت شغلها و تشرب قهوتها ويمكن قاعدة على جوالها الثانية بتستنى وخلص الوقت بيمضي.
صحيح.
الحياة بتمضي هي مش حاسة، لكن بعد 3-4-5 سنين بدنا نيجي للطفل هذا اللي احنا اعطناه الجوال
أدمن على الهاتف.
هو فاقد لحاجة اسمها التواصل الاجتماعي، يعني بخاف يقابل الناس، بخاف يحكي مع الناس، خجول انطوائي، بجبولة سنة أولى روضة، سنة تمهيدي روضة مدرسة، الطفل بيعاني من مشاكل في التواصل الاجتماعي، وهذه مشاكل بدأت تظهر في الساحة، مشاكل التواصل زي مرض التوحد تقريبا. التوحد يعني هو مشاكل في التواصل الاجتماعي، وفي طفرة، ولكن برضه السلوك اللي بتتبعه الإنسان مع أطفال داخل البيت ممكن يعزز هذا المرض ويظهر على الطفل، لأنه يتوحد على نفسه، يبعد عن الناس، يصبح في كينونته الداخلية. هذا الطفل ما بيعرف في الحياة إلا الجوال، ما بيعرف غير الفيديوهات الملونة والصوت الصخر وصوت الموسيقى العالي، فبيصبح مغيب عن الواقع الافتراضي، الواقع الحقيقي اللي احنا عايشينه، هو عايش الواقع الافتراضي اللي هو تربى عليه. حنقول انه حيصير عنده ايش؟ خلل في التواصل، انطواء، خوف من الواقع، خوف من انه يقرب من الناس، هذا حيصعب عليه مرحلة دخول الروضة فيما بعد المدرسة وفيما بعد مرحلة المراهقة لا حتى الكبر. خلاف ذلك الأثار الجسدية، انحراف في العيون حول وانحراف وحول، تأثير على الشبكة، تأثير على طبلة الأذن، بيصير في أحيانا ثقب، التهابات شديدة ثقب في طبلة الأذن، ضعف في السمع، ضعف في النظر، وخلاف من ذلك في صار كمان متلازمة الرسغ، هذه اللي هي متلازمة الرسغ اللي هو مفصل اليد، مكان ما بيمسك الجوال، هذه بيصير فيها نوع من أنواع الالتهابات اللي تصبح مزمنة فيما بعد، فبتعمل زي شبيه الإعاقة البسيطة في مفصل اليد اللي عند الكف بالضبط.
إذن
كثير أمراض خلاف لذلك، الرقبة والظهر، ويعني أمراض جسدية لا حصر لها. هذا الكلام مش بس على الصغار وعلى الكبار،
بالتأكيد
بيكتوا أكثر من 6-7-8-10 ساعات على الجوال.
نعم. طيب إذن أستاذة صبرين، كل هذه المشاكل ربما وهذا التطور السريع في التكنولوجيا، وربما نعايش الآن الذكاء الاصطناعي أيضا في التطور القادم واللاحق في هذه الحياة العصرية، يعني أستاذة صبرين، لربما كل هذا التطور أضعف كل التقاليد الجميلة اللي كانت سائدة في الماضي القريب، كيف يمكن الرجوع لهذه التقاليد ولو بحدها الأدنى؟
أكيد أكيد، إحنا بطبيعة الحال لو بدنا نحكي عن سلبيات الإنترنت مش بدنا حلقات، مش حلقات
صحيح،
ولكن في النهاية لو بدنا إحنا نرجع يعني في طريق العودة إلى بعض، إنه نكسب أولادنا العادات والتقاليد الطيبة اللي احنا ربينا عليها، العلاقات الأسرية الدافئة، المودة، المحبة ما بين أفراد الأسرة، ما بين الأسر الممتدة، العم الخال، العم الخال وغيره وخلافه. أنا بدي أقول استوب للجوال، هو مش منع تام، لأنه أنا ما بقدرش، احنا في عصر النهضة، عصر التكنولوجيا، ما بقدر أمنع الجوال بشكل كام، خصوصا مع ارتباطه في التعليم، ارتباطه في كل سبل الحياة. أنا بدي أقنن استخدامه في أوقات معينة، مثلا فترة الغداء ممنوع، يعني خلاص غدا الكل ينزل على الغداء، فترة العصر بنكون قاعدين أسرة مع بعضينا، خلاص يعني خلاص مش الجوال ملوش لازمة. أقعد مع أبنائي، أقعد مع بناتي، أخلق جو أسري نحكي فيه، نطلع فيه، ننزل فيه، نحاول نسرق.
صحيح، بديل عن الجوال.
أنفسنا من التكنولوجيا اللي سلبت كل وقتنا وخلتنا شبه فاقدين للتواصل المباشر. احنا بنتواصل ولكن عبر شاشات الهاتف دون احساس، دون شعور. يعني احنا شوي الناس بتصير تعزي بعضها على مواقع التواصل، خلاص محدش يروح للثاني، المناسبات هكذا، الافراح والاتراح. في النهايه لازم نخلق لانفسنا ولاولادنا اوقات نخصصها ولو كانت بالاجبار، اولها بالاجبار حتى يتعودوا ان في نمط، انه خلاص الوقت هذا ممنوع في استخدام الجوال. أثناء وجود الضيوف في البيت، أقاربنا جايين يزورونا، لا داعي لاستخدام الجوال. يعني هذا بيرجع لأسلوب الأم، أسلوب الأب داخل البيت، فرض هذه القوانين اللي بدنا نعتبرها صارمة واللي المفروض إحنا نفرضها.
نعم.
خلص بكفي، كل شيء وقت. السهر بالليل، يعني والله أنا لا أحب، لا أفضل، لا كبير ولا صغير، لأنه له سلبيات كبيرة، خصوصا على طلبة المدارس. أنت الطفل بيجيكي من الحصة الأولى وهو شبه نايم.
صحيح.
طب لو ما بدك تسألي انت، ما نقولك انا نمت على 11، نمت على 12، على ايه؟ على الجوال. يعني احنا بدنا نراعي انه مش لكل الجوال، مش كل وقت التكنولوجيا، مش كل وقت. وكمان التكنولوجيا لها اثار سلبية اعظم واعظم في الاغتراب الفكري والاغتراب الجماعي الاجتماعي، وفي الافكار الغير مناسبة لمجتمعاتنا دخلت علينا، في أساليب التربية اللي ظهرت، أصبح الولد ند لأبوه مش عونه سند، الأم ند البنت ند لأمها، في التحدي، في العناد. فقدنا كثير من المعايير المجتمعية، فقدنا كثير من العادات الطيبة اللي كانت المجتمعات راضية عليها، وكان المجتمع الفلسطيني يعني عادات متأصلة في المجتمع، عادات الأسرة الممتدة، عدد جلسات الأحبة، جلسات الجد والجدة، عدد كثير احنا فقدناها في المجتمع.
نعم، لكن ما زال هناك فرصة للأهل أن يصوبوا هذا الطريق والعودة إلى كل هذه التقاليد الجميلة في مجتمعنا والتي بتنا نفتقدها بشكل كبير جدا. أشكرك جزيلا الأستاذة صبرين الشاعر الأخصائية الاجتماعية، كنت معنا والحديث في هذا الموضوع الهام جدا، شكرا لك.
أجمل إحساس بالخير نسعى بين الناس، وبالحب وبأجمل إحساس شباب وبيرفع الراس.
طيب سريعا أقرأ بعض الرسائل التي وصلتني. أسماء تقول: أصبحنا غرباء في البيت الواحد، الكل منشغل بالهاتف، الهدوء والصمت يعم كل المنزل، حتى المناسبات لم نعد نستمتع بها مثل السابق. وأيضا علي يقول: نتيجة انتشار الهواتف وسماعات الأذن عايشين غرباء في بيوتنا، كل واحد ماخذ جنب مع نفسه، ولربما ذلك أحدث فجوة عميقة داخل حياتنا، وياريت نرجع زي زمان، ولكن قول للزمان ارجع يا زمان. صمت رهيب يسكن منازلنا نتيجة الهواتف الذكية وتأثيرها على العلاقات الاجتماعية، هذا ما تعاني منه الأسرة والمجتمع. شادية: بكل تأكيد هي إدمان اليوم، مع الأسف الشديد صرنا غرباء ببيوتنا، الله يستر ويغير حالنا إلى الأفضل. ولين سعد بتحكي: فعلا أصبحنا نلاحظ ذلك، الصمت الذي يسكن منازلنا نتيجة الذهاب للتواصل عبر الهواتف على حساب التواصل الاجتماعي الحقيقي، فعند زيارة الأبناء والأولاد والأحفاد للأهل تراهم مجتمعين فقط بأجسادهم وليس بتعاملهم وأحاديثهم بين بعضهم البعض، وللأسف الشديد هذا ما تعانيه أغلب مجتمعاتنا في ظل وجود الهواتف الذكية. شباب وأيضا من الرسائل التي وصلتني أيضا محمود الشيخ بيحكي: تعيش البيوت حربا باردة، وهو ذلك الصمت الذي يعتري ساكنيها من قلة التواصل فيما بينهم، وتعيش حربا ساخنة مستمرة لكثرة استعمال الهواتف بين العالمين الافتراضي وعالم التواصل الاجتماعي. أمسك
الصغار وجنني هالإنترنت، عقلي جن وفكري احتار من هالنت اللي في الدار، مش قادر أمسك الصغار جنني هالإنترنت.
بيحكي: الجيل الحالي هو اللي بحس بهذا الفرق، المشكلة لا، الجيل الحالي ما بيشعر بهذا الفرق، لكن المشكلة في الأجيال السابقة التي عاشرت زمن الطيبين.
بنادي ولادي على الإفطار، على الجيمز وقتن كله صار. لحظة يا بابا هلأ جاي أخدن مني هذا النت.
وآخر رسالة معنا في هذا المساء مستمعينا الكرام، رسالة تقول: يا رب ينقطع الإنترنت عن كل العالم.
بناديهم ما بسمع حس.
طيب، بهذه الرسالة مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية إطلالتنا المسائية لهذا اليوم من مساء ملون. إذا تحدثنا في هذا الموضوع الهام، استقبلنا رسائلكم ومشاركاتكم، وهي دعوة للأهل بالرجوع إلى العادات، إلى التقاليد الجميلة التي بتنا نفتقدها اليوم. لو أي أب مثلا بده شغلة من ابنه بيبعت له على الجوال، لو الأم بدها شغلة من بنتها بتبعت لها على الجوال والعكس. فنتمنى فعلا أن يعني يكون هناك تواصل فعلي بين الأهل في داخل المنازل بدون الجوالات، ويكون هناك وقت مخصص يتم فيه جمعة العيلة والحوار مع العائلة، حتى تناول الطعام مع بعضهم البعض دون وجود الجوالات. نتمنى فعلا أن يكون كل ذلك. شكرا لكم مستمعينا الكرام، شكرا لكل من استمع وأرسل برسائله وتفاعل معنا. الشكر موصول للزملاء اللي رافقوني في حلقة اليوم، من التنفيذ والإخراج الزميل حسن سمور، ومن الهندسة الإذاعية الزميل محمود أبو عمشة. وهذه تحياتي، كنت معكم من إعداد وتقديم هذه الحلقة دعاء شرف. ألقاكم يوم الأربعاء في حلقة جديدة بإذن الله تعالى. إلى ذلك الوقت دمتم بعز، والسلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.pl.